الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من يتأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي خطب مودع ووصايا مودع، وهي أيضا خطب عديدة، مرة في عرفة ومرة في يوم النحر وكذلك في أوساط أيام التشريق، إضافة إلى الوصايا العظيمة التي كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقدمها نصحا للأمة وبيانا للعباد. من يتأمل تلك الخطب يجد أن أمرا عظيما ركز عليه صلوات الله وسلامه عليه في خطبه وكرره وأعاده بصيغ عديدة، مما يدل على عظم هذا الأمر وخطورته وحاجة العباد الماسة إلى أن يتنبهوا له وأن يحتاطوا احتياطا عظيما، ألا وهو حرمة الدماء وحرمة النفس المحرمة المعصومة، وأن الاعتداء على الدماء سفكا لها من عظائم المحرمات وكبائر الذنوب، بل إن أكبر ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الإشراك بالله هو قتل النفس المحرمة، سواء كان هذا القتل قتل من المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار، أو قتلا لغيره، فهذا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تراه في آي عديدة يأتي بعد الشرك مباشرة في بيان أنه من الكبائر الموبقات المهلكات. من يتأمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأنه فيها أعاد وأبدى وكرر ونصح ووعظ وحذر، يتبين له أن الأمر غاية في الخطورة وليس بالهين، وأن أمر الدماء أمر خطير جدا، وأن من اعتدى في هذا الباب قد أوقع نفسه في أعظم الورطات وأشدها وأخطرها. نبينا عليه الصلاة والسلام نصح الأمة ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، نصح نصحا عظيما. ولهذا فإن تلك النصائح والوصايا التي تتعلق بهذا الأمر الخطير ينبغي أن يدركها الناس وأن يعوا سر تكرار النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في وصاياه، وصايا المودع لهذا الأمر تحذيرا للعباد. وسنقف على شيء من تلك الوصايا المتعلقة بهذا الأمر من خلال خطب النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجة الوداع. جاء في الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، استنصت الناس. ما المراد؟ أي اطلب منهم أن ينصتوا، أن يستمعوا، أن يصغوا لما سأقول. وهذا فيه أن الذي سيقال أمر عظيم جدا، يحتاج الناس كلهم أن ينصتوا، يتوقفوا عن الحديث، يستمعوا لهذا الذي سيقال. قال: استنصت الناس. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه للناس بعد أن استنصتهم؟ قال: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى عليه الصلاة والسلام ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض كفرا، وأن هذا من عمل الكفار: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تسمية هذا الأمر بأنه كفر، ونظيره ما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تسميته كفر، وقوله في حديث جبريل، في حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا، يدل على أن هذا العمل من شعب الكفر وخصاله، وليس من خصال الإيمان ولا من أوصاف أهل الإيمان. وأن المؤمن الصادق الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يكون بعيدا كل البعد عن الدخول في هذه الورطة العظيمة، قتل المسلم، قتل النفس المعصومة بغير حق. ولئن كان الكفر الذي ذكر في هذا الحديث ليس الأكبر الناقل من الملة، إلا أنه مهما يكن فإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الصفة يدل على عظم خطورة هذا الأمر، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أن هذا الأمر ليس أمرا هينا ولا سهلا، بل خطيرا غاية الخطورة. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في وصاياه وخطبه في حجة الوداع متعلقا بهذا الباب، قوله يوم عرفة وكذلك يوم النحر في خطبته عليه الصلاة والسلام، قال: إن دماءكم، وبدأ بالدماء، وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بلغ ونصح عليه الصلاة والسلام. بدأ بالدماء وأخبر عليه الصلاة والسلام بحرمتها وأن الدماء محرمة، لا يحل انتهاكها، لا يحل الاعتداء عليها، وأن الاعتداء عليها جرم عظيم وذنب كبير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ولهذا الأصل في هذه أنها محرمة، لا يعتدى على شيء منها لا في قليل ولا كثير، ولا ينتهك شيء منها لا في قليل ولا كثير. إذا كانت الدماء محرمة فإن إراقة دم قليل من جسد مسلم يعد اعتداء على الدم، فكيف بإزهاق روحه؟ فكيف بإزهاق روحه؟ ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو الإسلام والإيمان، أمن وسلامة، أمن وسلامة، أمن لا اعتداء ولا بغي ولا ظلم ولا جور، وسلامة يسلم المسلمون من لسانه غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء إلى غير ذلك، ويده أن تعتدي عليهم بأي صنف من الاعتداء، فكيف بإراقة الدم وإزهاق الأرواح المعصومة المحرمة؟ ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، أي كبائر الذنوب، عظائم الآثام: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فجمع هذه الأربع مبينا أنها أعظم الموبقات، وأكبر المهلكات. وذكر قتل النفس المعصومة بغير حق بعد الشرك مباشرة، وهذا يفيد أنه أعظم ذنب عصي الله به بعد الإشراك بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهكذا تكررت وصاياه عليه الصلاة والسلام ونصائحه للعباد حتى ما لم يكن عن قصد، بأن لا تبذل أو لا تفعل أمور تسبب ذلك. ولهذا عند رمي الجمار بماذا أوصاهم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليكم بالسكينة لا يقتل بعضكم بعضا. هنا لو حصل تزاحم وتدافع ربما يقتل بعضهم بعضا لكن عن غير قصد، فحتى القتل الذي لا يكون عن قصد دعاهم إلى البعد عن الأسباب التي تفضي إليه وتوصل إليه، صيانة لهذه الدماء وحفظا لها. فانظر أيها الموفق رعاك الله هذه النصائح، ولم أستوفي ما جاء عنه في خطابته ونصحه في حجة الوداع ما يتعلق بهذا الباب، وإنما أشرت إلى جل ذلك أو كثير منه. فمن يتأمل هذه الأحاديث التي جاءت فقط في حجة الوداع في وصاياه ونصائحه في حجة الوداع يدرك خطورة الأمر، فكيف إذا قرأت أحاديثه الكثيرة التي ينصح الأمة ويحذرها من هذا الأمر؟ وقد جمع كثيرا من هذه الأحاديث الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب له عظيم مطبوع بعنوان تحريم القتل وتعظيمه، تحريم القتل وتعظيمه، وجمع فيه أحاديث كثيرة جدا كلها في هذا الباب تحريم القتل. وأقول إن هذا الكتاب، كتاب تحريم القتل وتعظيمه للإمام عبد الغني، من الكتب التي ينبغي أن تشاع وأن تنشر في زماننا هذا بشكل واسع، لأن الفتن إذا ظهرت ووجدت في الناس فإن الدماء ترخص ويهون أمرها عند الناس، وفيها في الفتن يقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، فتن هوجاء عمياء صماء بكماء. وإذا كان استجد في زماننا هذا وسائل للقتل لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة، هذه المتفجرات المهلكة إذا فجرت في وسط أناس ربما هلك في لحظة واحدة 100 نفس أو أقل أو أكثر، ويحصل هذا. فهذا الكتاب يجب أن يشاع وأن ينشر، وأن يقف الناس على خطورة أمر الدماء، لأنك لا تزال تسمع في كثير من الأوطان، أوطان المسلمين، دماء تراق وأرواح تزهق في مصائب مؤلمة جدا ووقائع محزنة يتألم لها قلب المسلم الناصح الغيور. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يحقن دماء المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يهديهم سبل الرشاد، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن يتولاهم أينما كانوا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين. فضيلة الشيخ يقول: الذي يشارك بلسانه في الفتن والقتل هل يعتبر كالذي قتل؟
المشاركة في الفتن باللسان تحريضا وإثارة للفتنة وتحريضا لإراقة الدماء هو مشارك في ذلك، لأن هذه الوقائع وقعت بتحريضه وإثارته. ولهذا أحد السلف لما سئل عن ذلك قال: كم الذين عقروا الناقة من قوم صالح؟ كم شخص عقرها؟ الذي عقرها واحد، لكنهم متمالئون على ذلك وراضون بذلك، فاعتبرت فعلة لهم. قال: فعقروا الناقة، الذي عقرها واحد ووصفوا بها وإن لم تكن المشاركة بالمباشرة للقتل، لكنهم بالتحريض والإثارة والرضا والغبطة بذلك، فوصفوا بها كلهم. والذي باشر العقر أشقى القوم، لكن الصفة صارت للجميع: عقروا الناقة، وصفهم بها لأنهم متمالئون معه، راضون بفعلته، محرضون له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل وردت أدلة على نعيم القبر وعذابه؟
نعم، القرآن دل على ذلك، منها الآية التي استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر في سورة السجدة. وبالمناسبة تتعجب من عدم معرفة الكثير بالسجدة، يسجد الإمام ويكون الراكعين، وهل هذا من قلة تعليم أو عدم عناية بهذا الأمر أو ما السبب في ذلك؟ لكنه أمر ملفت أن ترى الناس في سجود الإمام ركع، والعدد ليس بالقليل. فمما استمعنا إليه في صلاة الفجر في سورة السجدة قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: من العذاب الأدنى، فهناك عذاب أدنى وعذاب أكبر. العذاب الأكبر في الآخرة، والعذاب الأدنى في الدنيا، لكن منه في القبر. ولهذا قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. فثمة عذاب أدنى أيضا سيكون في القبر. وجاءت الأحاديث مصرحة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قصة الرجلين أو القبرين اللذين مر عليهما عليه الصلاة والسلام، قال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وصح عنه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر والأمر بذلك، قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. كذلك التعوذ من فتنة القبر، ففتنة القبر وعذابه ونعيمه حق. وثابت في النصوص الصحيحة الصريحة البينة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الضابط في إخفاء العمل الصالح وإظهاره إذا علم في إظهاره مصلحة؟
الأصل في العمل أن يجتهد الإنسان في إخفائه، وأعظم من ذلك أن يجتهد في صيانة نيته وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. والعمل إذا أخفي أبلغ في صلاح النية، أبلغ في صلاحها. ولهذا فالأصل في ذلك هو العمل على إصلاح النية، على إصلاح النية، والمرد هو إلى هذا إصلاح النية. ثم يبقى أمر إظهار العمل أو إخفاؤه عائد إلى هذا الباب. ولهذا قد يظهر العمل بنية صالحة فيدخل في صالح العمل، قد يظهر العمل بنية صالحة. إذا أظهر صدقة أراد بإظهارها حث الناس وتحريضهم على الصدقة والبذل، وأن يسن فيهم سنة حسنة، مثل الرجل الذي من الأنصار عندما حث النبي على الصدقة فجاء بصرة يكاد يعجز عن حملها، بل كاد، هكذا جاء لفظه في الحديث. وتتابع الناس على إثر ذلك في الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فالمرد في ذلك إلى إصلاح النية وصيانتها، سواء أظهر العمل أو أخفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أكثرت من النظر إلى الأفلام وأتوب ثم أعود، وقد عزمت الآن بشدة على عدم العود، ولكن الذي أعاني منه أن صورة هذه الأفلام تأتي في مخيلتي حتى في أثناء الصلاة، فما العلاج الناجع جزاكم الله خيرا؟
هذه من آفات العصر وبلاياه ومصائبه العظيمة ومفسدات القلوب. والصور خطيرة جدا، ومن ينظر إليها يظن أنه نظر ينتهي، وهو لا ينتهي، هو نظر مؤثر في القلب. تذهب الصورة لكن يبقى لها أثر في القلب، كأنها تنحت شيئا في القلب. وكأنها تنكت فيه شيئا، ولهذا تذهب الصورة، يذهب النظر إلى الصورة، لكن يبقى هذا تبقى هذه النكت باقية لا تزول إلا ببعد عن هذه الصور ومعالجة شديدة للنفس بالذكر واللجوء إلى الله والدعاء حتى تذهب. وإلا فإنها مثل ما وصف السائل وغيره كثير أنها تأتي عليه، ومثل ما ذكر السائل أصلح الله أحوال المسلمين، وتأملوا هذا الأمر فإن فيه عظة. يسجد لله عز وجل، يسجد لله وجبهته على الأرض ساجد لله، ثم تأتي هذه الصور وهو ساجد لله تأتي أمامه، ويبدأ ذهنه يذهب معها وهو ساجد لله سبحانه وتعالى في صلاته، في سجوده، في ركوعه، في قراءته. فهي خطيرة جدا، يعني يظن أنه عندما ينظر أنه ينظر ويذهب عنه، لا، هو لا يذهب، يبقى له أثر. والله جل وعلا قال في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أزكى لهم، زكاء القلب لا بد فيه من صيانة البصر وصيانة النظر. فالنظر هذا خطير، وأخطر ما يكون هذا النظر إذا كان نظرا والعياذ بالله إلى البغايا المومسات، فهذا من أعفن وأنتن وأشد ما يكون خطورة في هذا الباب، غاية في الخطورة. وهذه البلايا الأجهزة جلبت مثل هذه الصور، وإذا فتح على نفسه المرء هذا الباب تدرجت نفسه فيه شيئا فشيئا إلى أن تهلك نفسه بتلك المناظر الخسيسة القبيحة الشنيعة. وعليه في هذا الباب بأن يعتني بأعظم رادع وأكبر زاجر، فهو الدواء. أعظم زاجر وأكبر رادع وهو أنفع دواء. قال الإمام الشنقيطي المفسر رحمه الله: اتفق العلماء على أن أعظم زاجر ورادع للقلوب أن تستحضر رؤية الله واطلاعه سبحانه وتعالى، فهذا أعظم زاجر. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب. أحد الأشخاص يحدث عن نفسه يقول: كان في غرفة مع هذا الجهاز ينظر أشياء سيئة، فسمع حركة عند الباب فخاف وأطفأ الجهاز وذهب وفتح، وإذا قطة تتحرك عند الباب فأحدثت عنده هذا الخوف. ورب العالمين يراه، رب العالمين جل وعلا يراه مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، لا يكن الله جل وعلا أهون الناظرين عليك. فيجب عليه أن يحرك في نفسه هذا الأمر، إذا حركه في نفسه داواه بإذن الله، كل ما حدثته نفسه بذلك يذكرها بالحياة من الله، بالخوف من الله، برؤية الله سبحانه وتعالى له، بأن هذا البصر الذي تريد النفس أن تنظر به إلى أمر محرم هو نعمة الله عليك، لا يحل أن يستعمله فيما حرم وفيما نهى عنه سبحانه وتعالى. ف نسأل الله عز وجل لهذا السائل أن وللمسلمين أن يصلح قلبه وقلوب المسلمين وأن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن أختم أنبه على أمرين. الأول أن غدا السبت لا يوجد درس، والأمر الثاني كنت أعلنت أن الدرس يوم الأحد سيبدأ في كتاب التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية، لكن رأيت أن أؤجل القراءة في هذا الكتاب إلى وقت لاحق، وستكون القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ في قراءته اعتبارا من يوم الأحد القريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من يتأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي خطب مودع ووصايا مودع، وهي أيضا خطب عديدة، مرة في عرفة ومرة في يوم النحر وكذلك في أوساط أيام التشريق، إضافة إلى الوصايا العظيمة التي كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقدمها نصحا للأمة وبيانا للعباد. من يتأمل تلك الخطب يجد أن أمرا عظيما ركز عليه صلوات الله وسلامه عليه في خطبه وكرره وأعاده بصيغ عديدة، مما يدل على عظم هذا الأمر وخطورته وحاجة العباد الماسة إلى أن يتنبهوا له وأن يحتاطوا احتياطا عظيما، ألا وهو حرمة الدماء وحرمة النفس المحرمة المعصومة، وأن الاعتداء على الدماء سفكا لها من عظائم المحرمات وكبائر الذنوب، بل إن أكبر ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الإشراك بالله هو قتل النفس المحرمة. سواء كان هذا القتل قتل من المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار، أو قتلا لغيره، فهذا أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تراه في آي عديدة يأتي بعد الشرك مباشرة في بيان أنه من الكبائر الموبقات المهلكات. من يتأمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأنه فيها أعاد وأبدى وكرر ونصح ووعظ وحذر، يتبين له أن الأمر غاية في الخطورة وليس بالهين، وأن أمر الدماء أمر خطير جدا، وأن من اعتدى في هذا الباب قد أوقع نفسه في أعظم الورطات وأشدها وأخطرها. نبينا عليه الصلاة والسلام نصح الأمة ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، نصح نصحا عظيما. ولهذا فإن تلك النصائح والوصايا التي تتعلق بهذا الأمر الخطير ينبغي أن يدركها الناس وأن يعوا سر تكرار النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في وصاياه، وصايا المودع لهذا الأمر تحذيرا للعباد. وسنقف على شيء من تلك الوصايا المتعلقة بهذا الأمر من خلال خطب النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجة الوداع. جاء في الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس، استنصت الناس. ما المراد؟ أي اطلب منهم أن ينصتوا، أن يستمعوا، أن يصغوا لما سأقول. وهذا فيه أن الذي سيقال أمر عظيم جدا، يحتاج الناس كلهم أن ينصتوا، يتوقفوا عن الحديث، يستمعوا لهذا الذي سيقال. قال: استنصت الناس. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه للناس بعد أن استنصتهم؟ قال: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى عليه الصلاة والسلام ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض كفرا، وأن هذا من عمل الكفار: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تسمية هذا الأمر بأنه كفر، ونظيره ما جاء في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تسميته كفر وقوله في حديث جبريل في حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعدي كفارا يدل على أن هذا العمل من شعب الكفر وخصاله وليس من خصال الإيمان ولا من أوصاف أهل الإيمان، وأن المؤمن الصادق الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يكون بعيدا كل البعد عن الدخول في هذه الورطة العظيمة، قتل المسلم، قتل النفس المعصومة بغير حق. ولئن كان الكفر الذي ذكر في هذا الحديث ليس الأكبر الناقل من الملة، إلا أنه مهما يكن فإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الصفة يدل على عظم خطورة هذا الأمر، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أن هذا الأمر ليس أمرا هينا ولا سهلا بل خطيرا غاية الخطورة. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في وصاياه وخطبه في حجة الوداع متعلقا بهذا الباب قوله يوم عرفة وكذلك يوم النحر في خطبته عليه الصلاة والسلام، قال إن دماءكم، وبدأ بالدماء، وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، بلغ ونصح عليه الصلاة والسلام. بدأ بالدماء وأخبر عليه الصلاة والسلام بحرمتها وأن الدماء محرمة لا يحل انتهاكها، لا يحل الاعتداء عليها، وأن الاعتداء عليها جرم عظيم وذنب كبير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ولهذا الأصل في هذه أنها محرمة، لا يعتدى على شيء منها لا في قليل ولا كثير، ولا ينتهك شيء منها لا في قليل ولا كثير. إذا كانت الدماء محرمة فإن إراقة دم قليل من جسد مسلم يعد اعتداء على الدم، فكيف بإزهاق روحه؟ فكيف بإزهاق روحه؟ ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو الإسلام والإيمان، أمن وسلامة، أمن وسلامة، أمن لا اعتداء ولا بغي ولا ظلم ولا جور، وسلامة يسلم المسلمون من لسانه غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء إلى غير ذلك، ويده أن تعتدي عليهم بأي صنف من الاعتداء، فكيف بإراقة الدم وإزهاق الأرواح المعصومة المحرمة؟ ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، أي كبائر الذنوب، عظائم الآثام: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فجمع هذه الأربع مبينا أنها أعظم الموبقات وأكبر المهلكات، وذكر قتل النفس المعصومة بغير حق بعد الشرك مباشرة، وهذا يفيد أنه أعظم ذنب عصي الله به بعد الإشراك بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهكذا تكررت وصاياه عليه الصلاة والسلام ونصائحه للعباد، حتى ما لم يكن عن قصد بأن لا تبذل أو لا تفعل أمور تسبب ذلك. ولهذا عند رمي الجمار بماذا أوصاهم عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: عليكم بالسكينة، لا يقتل بعضكم بعضا. هنا لو حصل تزاحم وتدافع ربما يقتل بعضهم بعضا، لكن عن غير قصد. فحتى القتل الذي لا يكون عن قصد دعاهم إلى البعد عن الأسباب التي تفضي إليه وتوصل إليه، صيانة لهذه الدماء وحفظا لها. فانظر أيها الموفق، رعاك الله، هذه النصائح، ولم أستوفي ما جاء عنه في خطابته ونصحه في حجة الوداع ما يتعلق بهذا الباب، وإنما أشرت إلى جل ذلك أو كثير منه. فمن يتأمل هذه الأحاديث التي جاءت فقط في حجة الوداع، في وصاياه ونصائحه في حجة الوداع، يدرك خطورة الأمر. فكيف إذا قرأت أحاديثه الكثيرة التي ينصح الأمة ويحذرها من هذا الأمر؟ وقد جمع كثيرا من هذه الأحاديث الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب له عظيم مطبوع بعنوان تحريم القتل وتعظيمه، تحريم القتل وتعظيمه، وجمع فيه أحاديث كثيرة جدا كلها في هذا الباب تحريم القتل. وأقول إن هذا الكتاب، كتاب تحريم القتل وتعظيمه للإمام عبد الغني، من الكتب التي ينبغي أن تشاع وأن تنشر في زماننا هذا بشكل واسع، لأن الفتن إذا ظهرت ووجدت في الناس فإن الدماء ترخص ويهون أمرها عند الناس، وفيها في الفتن يقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، فتن هوجاء عمياء صماء بكماء. وإذا كان استجد في زماننا هذا وسائل للقتل لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة، هذه المتفجرات المهلكة إذا فجرت في وسط أناس ربما هلك في لحظة واحدة 100 نفس أو أقل أو أكثر، ويحصل هذا. فهذا الكتاب يجب أن يشاع وأن ينشر، وأن يقف الناس على خطورة أمر الدماء، لأنك لا تزال تسمع في كثير من الأوطان، أوطان المسلمين، دماء تراق وأرواح تزهق في مصائب مؤلمة جدا ووقائع محزنة يتألم لها قلب المسلم الناصح الغيور. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يحقن دماء المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يهديهم سبل الرشاد، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن يتولاهم أينما كانوا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين. فضيلة الشيخ يقول: الذي يشارك بلسانه في الفتن والقتل هل يعتبر كالذي قتل؟
المشاركة في الفتن باللسان تحريضا وإثارة للفتنة وتحريضا لإراقة الدماء هو مشارك في ذلك، لأن هذه الوقائع وقعت بتحريضه وإثارته. ولهذا أحد السلف لما سئل عن ذلك قال: كم الذين عقروا الناقة من قوم صالح؟ كم شخص عقرها؟ الذي عقرها واحد، لكنهم متمالئون على ذلك وراضون بذلك، فاعتبرت فعلة لهم. قال فعقروا الناقة الذي عقرها واحد ووصفوا بها وإن لم تكن المشاركة بالمباشرة للقتل لكنهم بالتحريض والإثارة والرضا والغبطة بذلك فوصفوا بها كلهم. والذي باشر العقر أشقى القوم لكن الصفة صارت للجميع عقروا الناقة وصفهم بها لأنهم متمالئون معه راضون بفعلته محرضون له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل وردت أدلة على نعيم القبر وعذابه؟
نعم القرآن دل على ذلك، منها الآية التي استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر في سورة السجدة. وبالمناسبة تتعجب من عدم معرفة الكثير بالسجدة، يسجد الإمام ويكون الراكعين، وهل هذا من قلة تعليم أو عدم عناية بهذا الأمر أو ما السبب في ذلك؟ لكنه أمر ملفت أن ترى الناس في سجود الإمام ركع، والعدد ليس بالقليل. فمما استمعنا إليه في صلاة الفجر في سورة السجدة قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال من العذاب الأدنى، فهناك عذاب أدنى وعذاب أكبر، العذاب الأكبر في الآخرة، والعذاب الأدنى في الدنيا لكن منه في القبر، ولهذا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، فثمة عذاب أدنى أيضا سيكون في القبر. وجاءت الأحاديث مصرحة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قصة الرجلين أو القبرين اللذين مر عليهما عليه الصلاة والسلام، قال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وصح عنه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر والأمر بذلك، قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، كذلك التعوذ من فتنة القبر، ففتنة القبر وعذابه ونعيمه حق وثابت في النصوص الصحيحة الصريحة البينة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول ما الضابط في إخفاء العمل الصالح وإظهاره إذا علم في إظهاره مصلحة؟
الأصل في العمل أن يجتهد الإنسان في إخفائه، وأعظم من ذلك أن يجتهد في صيانة نيته وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. والعمل إذا أخفي أبلغ في صلاح النية، أبلغ في صلاحها. ولهذا فالأصل في ذلك هو العمل على إصلاح النية، على إصلاح النية، والمرد هو إلى هذا إصلاح النية. ثم يبقى أمر إظهار العمل أو إخفاؤه عائد إلى هذا الباب. ولهذا قد يظهر العمل بنية صالحة فيدخل في صالح العمل، قد يظهر العمل بنية صالحة، إذا أظهر صدقة أراد بإظهارها حث الناس وتحريضهم على الصدقة والبذل وأن يسن فيهم سنة حسنة، مثل الرجل الذي من الأنصار عندما حث النبي على الصدقة فجاء بصرة يكاد يعجز عن حملها بل كاد، هكذا جاء لفظه في الحديث. وتتابع الناس على إثر ذلك في الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فالمرد في ذلك إلى إصلاح النية وصيانتها، سواء أظهر العمل أو أخفي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أكثرت من النظر إلى الأفلام وأتوب ثم أعود، وقد عزمت الآن بشدة على عدم العود، ولكن الذي أعاني منه أن صورة هذه الأفلام تأتي في مخيلتي حتى في أثناء الصلاة، فما العلاج الناجع جزاكم الله خيرا؟
هذه من آفات العصر وبلاياه ومصائبه العظيمة ومفسدات القلوب. والصور خطيرة جدا، ومن ينظر إليها يظن أنه نظر ينتهي، وهو لا ينتهي، هو نظر مؤثر في القلب. تذهب الصورة لكن يبقى لها أثر في القلب، كأنها تنحت شيئا في القلب، وكأنها تنكت فيه شيئا. ولهذا تذهب الصورة، يذهب النظر إلى الصورة، لكن يبقى هذا تبقى هذه النكت باقية، لا تزول إلا ببعد عن هذه الصور ومعالجة شديدة للنفس بالذكر واللجوء إلى الله والدعاء حتى تذهب. وإلا فإنها مثل ما وصف السائل وغيره كثير أنها تأتي عليه، ومثل ما ذكر السائل أصلح الله أحوال المسلمين، وتأملوا هذا الأمر فإن فيه عظة. يسجد لله عز وجل، يسجد لله وجبهته على الأرض ساجد لله، ثم تأتي هذه الصور وهو ساجد لله تأتي أمامه، ويبدأ ذهنه يذهب معها وهو ساجد لله سبحانه وتعالى في صلاته، في سجوده، في ركوعه، في قراءته. فهي خطيرة جدا، يعني يظن أنه عندما ينظر أنه ينظر ويذهب عنه، لا، هو لا يذهب، يبقى له أثر. والله جل وعلا قال في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أزكى لهم، زكاء القلب لا بد فيه من صيانة البصر وصيانة النظر. فالنظر هذا خطير، وأخطر ما يكون هذا النظر إذا كان نظرا والعياذ بالله إلى البغايا المومسات، فهذا من أعفن وأنتن وأشد ما يكون خطورة في هذا الباب، غاية في الخطورة. وهذه البلايا الأجهزة جلبت مثل هذه الصور، وإذا فتح على نفسه المرء هذا الباب تدرجت نفسه فيه شيئا فشيئا إلى أن تهلك نفسه بتلك المناظر الخسيسة القبيحة الشنيعة. وعليه في هذا الباب بأن يعتني بأعظم رادع وأكبر زاجر، فهو الدواء. أعظم زاجر وأكبر رادع وهو أنفع دواء. قال الإمام الشنقيطي المفسر رحمه الله: اتفق العلماء على أن أعظم زاجر ورادع للقلوب أن تستحضر رؤية الله واطلاعه سبحانه وتعالى، فهذا أعظم زاجر. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب. أحد الأشخاص يحدث عن نفسه، يقول كان في غرفة مع هذا الجهاز ينظر أشياء سيئة، فسمع حركة عند الباب فخاف وأطفأ الجهاز وذهب وفتح، وإذا قطة تتحرك عند الباب فأحدثت عنده هذا الخوف. ورب العالمين يراه، رب العالمين جل وعلا يراه مطلع عليه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، لا يكن الله جل وعلا أهون الناظرين عليك. فيجب عليه أن يحرك في نفسه هذا الأمر، إذا حركه في نفسه داواه بإذن الله، كل ما حدثته نفسه بذلك يذكرها بالحياة من الله، بالخوف من الله، برؤية الله سبحانه وتعالى له، بأن هذا البصر الذي تريد النفس أن تنظر به إلى أمر محرم هو نعمة الله عليك، لا يحل أن يستعمله فيما حرم وفيما نهى عنه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل لهذا السائل أن وللمسلمين أن يصلح قلبه وقلوب المسلمين، وأن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن أختم أنبه على أمرين: الأول أن غدا السبت لا يوجد درس، والأمر الثاني كنت أعلنت أن الدرس يوم الأحد سيبدأ في كتاب التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية، لكن رأيت أن أؤجل القراءة في هذا الكتاب إلى وقت لاحق، وستكون القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ في قراءته اعتبارا من يوم الأحد القريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.